بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن الإنسان لا يكون أحقر في عين نفسه من هو في مثل هذا الموقف، فإن هذه الأعداد الكبيرة منكم التي أسرفت وأحسنت الظن فجاءت لتستمع إلى مثل هذه الكلمات، إنها تنبئ عن فقر عظيم في هذه الأمة، فقر إلى الرجال الأكفاء، وفقر إلى العلماء، وفقر إلى المصلحين. وإلا فأي معنى لأن تتهالك هذه الأمة على كل متحدث وكل قائل وكل مبين أو متكلم لمجرد أنه ألقى درسا أو قام بمحاضرة أو أنه تكلم؟ إن ذلك لدليل على فقر الأمة إلى الرجال الأسباب الحقيقيين، وأنها تعيش فعلا في فترة من أحلك فتراتها. وإنني أقولها لكم صريحة، ويعلم الله تعالى حقيقة ما أقول حسب ما أعتقده، أننا على يقين أن الله تعالى لا يدع الصحوة ولا يدع الدعوة لأمثالنا من المقصرين والمسرفين على أنفسهم، بل إن الله تعالى يختار لها من الصادقين المخلصين من يكون فيهم الرشد والكفاية، إلا أن يصلح الله تعالى الأحوال ويتدارك بمنه وفضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما بعد، فحديثي إليكم هذه الليلة هو عن بعض أخطائنا في التربية، وهذه ليلة الجمعة الخامس من شهر جمادي الأولى من سنة 1413 للهجرة، وهذا جامع الراجحي في الرياض. التربية أيها الأخوة لها مفهوم أوسع وأعمق، إن التربية هي الحياة بكل تفاصيلها وبكل أشخاصها وبكل مؤسساتها، والحياة تعني وجود الإنسان من يوم أن ظهر على ظهر الأرض وإلى أن يغادرها، فهي تبدأ مع الإنسان بشهادة الميلاد وتنتهي مع الإنسان بشهادة الدفن. وإذا عرفنا أن التربية هي المعنى الشامل للإنسان من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت، أدركنا أن الحياة هذه أو التربية ليست أمرا مقصورا على وجود الإنسان في منزله أو بيته، ولا وجوده في مدرسته، ولا وجوده في حارته أو حيه أو مسجده، بل هي وجود الإنسان في الحياة كلها بكل مؤسساتها من بيت ومدرسة ومسجد وإعلام وصحة وغير ذلك، بل ووجود الإنسان من خلال الأناسي الذين يقابلونه في حياته بكل تناقضاتهم، فهذا يحييه ويسلم عليه، وذاك يعيره ويشتمه، وهذا يحادثه، وهذا يبايعه أو يشاريه، وهذا يعلمه أو يتعلم منه، وهذا يوافقه، وهذا يخالفه، وهذا يمدحه، وهذا يذمه. فالتربية تشمل الحياة كلها. وإذا أدركنا هذا أيضا أدركنا أنه لا يمكن أن يستقل جهاز من الأجهزة أو مؤسسة من المؤسسات في تربية الإنسان، فإن الإنسان كائن مؤثر متأثر، ولا يمكن أن نستهين بشيء يواجه الإنسان. فالجو العام في المجتمع مثلا هو عبارة عن تيار، كتيار الماء أو تيار البحر، يجتاح الإنسان وأحيانا يكون الإنسان مخالفا للتيار فيكون كأنه يسبح ضد الموج، يتقدم بقوته الضعيفة أمتارا ثم يدفعه الموج إلى الوراء عشرات الأمتار. ولهذا جاء الشرع بتحميل الإنسان مسؤوليته الفردية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء الشرع أيضا بتحميل المجتمع مسؤولية القيام بالحسبة. فأمة مؤمنة لا يميزها إلا الإيمان بالله تعالى الذي عليه اجتمعت، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوامها وبقاؤها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. ولذلك فإن الإنسان محتاج إلى المجتمع كله من حوله ليتأثر بهم وينتفع منهم وينظر ما عندهم من خير فيقتبسه، أو خطأ فيتجنبه، نصيحة يعمل بها. ثم هو محتاج أيضا إلى المؤسسات الموجودة في المجتمع والتي يتربى من خلالها، فهو يتربى قاعدا في المسجد ينتظر الصلاة، ويتربى وهو في مدرسته، ويتربى وهو في سوقه، ويتربى وهو في بيته، حتى والإنسان في متجره هو يتربى، يتربى على الأخلاق الإسلامية في المعاملة والبيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك. وحين يفسد الزمان، وبمعنى الأصح وبالاصطلاح الشرعي ينحرف الناس، يؤمر الإنسان باعتزالهم حتى يسلم من شرهم أو يسلمهم من شرهم، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله تعالى بماله ونفسه. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره. إنه إنسان غير قادر على التربية، لا يستفيد من الناس علما وعملا وأخلاقا، ولا يستفيد الناس منه أيضا، فهذا كان الأجدر في حقه أن يعتزل الناس يدع الناس من شره، ليس من الناس إلا في خيره. فالتربية إذن عملية ضخمة وكبيرة تبدأ مع الإنسان من يوم ولد، لا بل أقول تبدأ قبل الميلاد. ومن الطرائف والنكت أن رجلا جاء لأحد العلماء فقال له: أنا قد تزوجت وحملت زوجتي وهي في الشهر الرابع، وأريد أن تعطيني بعض التعليمات في أسلوب تربية هذا الطفل. فقال له: هذا الطفل قد فات عليك ما دام في الشهر الرابع، لكن أعطيك تعليمات في الطفل القادم. وهذه لا شك نكتة، ولكنها لها دلالتها ولها معناها، والمقصود أن التربية تبدأ حتى من يوم اختيار الزوجة، فإن الزوجة هي النحو السليم المناسب الذي ينشأ معه الطفل ويتربى في أحضانه ويقبس من أخلاقه، فهي تبدأ حتى قبل أن يولد الإنسان. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. فالشيطان يفر من ذكر الله تعالى، والتربية تبدأ مبكرة جدا، إنها تبدأ من هذا الأوان ولا تنتهي إلا بأن يموت الإنسان. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت ثم هي ليست عملية مقصورة على جانب واحد من جوانب النفس الإنسانية، فهي تربية تتعلق بالخلق وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعلم وتتعلق بالعمل وتتعلق بالجسم وتتعلق بالعبادة، وهي أيضا ليست مسؤولية جهة بعينها فحسب، فالبيت وحده لا يمكن أن يستقل بالتربية، والمسجد وحده لا يستقل بها، والمدرسة وحدها لا تستقل بها، والزملاء والأصدقاء الصالحون أيضا، وإنما المجتمع كله بكل مؤسساته وكل أفراده وكل أجهزته هو مسؤول عن التربية. هذه واحدة. النقطة الثانية: الإنسان موضوعا، لقد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب من السماء إلى البشر من أجل تقويم هذا الإنسان، من أجل أن يترقى حتى يتأهل لجنة عرضها السماوات والأرض، بل حتى يتأهل لرؤية الله تعالى في جنة عدن. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تتمتع بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم في جنة عدن. إن الإنسان يترقى بالتربية حتى يتأهل لهذا المستوى الرفيع، وقد ينحط حتى يصبح حطبا ووقودا لجهنم مع الحجارة وشبيها بالأنعام. قال الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وفي الآية الأخرى: بل هم أضل سبيلا. إذن بالتربية يرفق الإنسان حتى يصبح أهلا لرؤية الله تعالى في الجنة، وبنقص التربية أو تضييعها ينحط حتى يصبح حطبا لجهنم. إذن بناء الإنسان أيها الأحبة هو محط الاهتمام، وهذه القضية الكبرى التي يجب أن نرفع شعارها ونتحدث عنها ونملأ بها مجالسنا هي قضية الإنسان. إن بناء الإنسان أهم من بناء الجسور، وأهم من تعبيد الطرق، وأهم من تشييد العمارات الشاهقة، وأهم من توفير الخدمات، مع أنني لا أهون من بناء الجسور وتعبيد الطرق وتشييد العمارات وتوفير الخدمات، ولكن لا قيمة لهذه الأشياء كلها في ظل غياب الإنسان. إن هذه الأشياء كلها لا تعد أن تكون تيسيرات للإنسان وتسهيلات. فقل لي بربك، أي معنى لإنسان حسن البزة، حسن الثياب، جميل الهيئة، بهي الطلعة، ممتلئ الجسم، معتدل الصحة، ولكنه يرصف في قيوده في أثره وسجنه؟ وأي قيمة لإنسان هذا شأنه إذا كان بلا عقل؟ وأي قيمة لإنسان هذا شأنه إذا كان بلا دين ولا خلق ولا عقيدة؟ إن الإنسان هو المقصد الأول من الوسائل التربوية كلها، ولا قيمة لإنسان لا يعبد ربه ولا يسجد لله تعالى ولا يمرغ جبهته خضوعا لرب العالمين ولا يسبح بحمد ربه عز وجل. إنه في دنياه يعيش الشقاء بكل صوره وألوانه، وفي آخرته إلى نار لا يخبو أوارها، كلما خبت زدناهم سعيرا. إن تحقيق وجود الإنسان بالمعنى الشرعي يحقق كل المكاسب الأخرى. فلنفترض مثلا أننا أمة فقيرة، ليس همنا أن نطلب المال، لأن بناء الإنسان الصالح سيجعله قادرا بإذن الله تعالى على تحصيل المال. لنفترض أننا أمة متأخرة في المجال الصناعي والتقني كما هو الواقع فعلا، إن بناء الإنسان الصالح العاقل العالم الرشيد هو السبيل إلى تطويع الصناعة، وإلى الحصول على أسرار التصنيع، وإلى الوصول إلى أعلى المستويات في الحضارة المادية. لنفترض أننا أمة متخلفة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية وغيرها، فإن الإنسان إذا بلي وأصلح وأعد إعدادا صحيحا هو الذي يستطيع أن يخطو تلك الخطوات التي تحتاجها الأمة. فهو الذي يحصل على المال، وهو الذي يبني ويصنع ويفكك أسرار العلم، ويستطيع أن يطوعها بإذن الله عز وجل. إذن المخرج من كل أزماتنا ومصائبنا التي نعيشها وتعيشها الأمة معنا هو بناء الإنسان. تتعدد الحلول، ولكنها تتفق على أن الذي يمكن أن يتولى تنفيذ هذه الحلول هو الإنسان ذاته. وأقولها لك صريحة: لن يحصل الإنسان على كرامته الحقيقية إلا بالتزامه بدين الله تعالى، وذلك بسبب واضح تزيدنا به الأيام بصيرة، وهو أن الإسلام هو كلمة الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ على حين تعترف كل الدراسات النفسية والتربوية في هذا العصر تعترف بجهلها بحقيقة الإنسان وعجزها عن إدراك خطاياه وأسراره وأنها تبحث في ميدان المجهول. أما الشرع فنزل من عند حكيم حميد يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما حديثي الثالث فهو بعنوان أزمات تربوية، وهذه الأزمات أزمات عامة، ليست أزمات في البيت فحسب ولا في المدرسة، بل نستطيع أن نقول إنها أزمة في الأمة كلها، تبدأ من البيت وهو الدائرة الصغيرة وتنتهي بالأمة في وجودها العام. وهذه الأزمات متعددة لها أسبابها ومظاهرها ونتائجها، وأذكر شيئا منها دون استعانة. هناك أزمة نستطيع أن نعبر عنها بأزمة الثقة، غياب الثقة داخل الأمة، فهناك أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم، تبادل المخاوف، الشك، الظن، عدم الثقة. هناك أزمة ثقة بين الطالب والمدرب، هناك أزمة ثقة بين الناصح والمنصوح، بين الشباب أو جيل الشباب والشيوخ، بين الرجل والمرأة، بين المدير والموظف، وهكذا. وكل هذه الأزمة مبنية على سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. جعلت الأمة تتمزق إلى طوائف شتى وإلى فرق مختلفة وإلى طبقات متناحرة لا يثق بعضها ببعض ولا يتعاون بعضها مع بعض، وترتب على ذلك تعطيل المهارات والكفايات وقدرات الأفراد، وأصبحت هذه الأزمة أزمة الثقة تكبل الفرد عن الإبداع والإنتاج والاجتهاد والتعاون. وهذا مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاوية: لا تتتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إن تتبع العورات من قبل المدرس مثلا الذي يتتبع عورة الطالب، أو الإبن الذي يتتبع عورة أبيه، أو الحاكم الذي يتتبع عورات الرعية، أو الرجل الذي يتتبع عورة المرأة، أو العبد في ذلك كله، إنه دليل على فقدان الثقة، بحيث أصبح الإنسان يبحث عن العيوب، وإذا لم يجدها حاول أن يصطنعها ويختلقها، وهكذا يقع الفساد العريض في المجتمع. نموذج آخر: أزمة القدوة، القدوة التي لا يمكن أن تتحقق التربية إلا بوجودها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه هي القدوة العظمى، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الكامل في هديه وأقواله وأفعاله وأخلاقه وعباداته عليه الصلاة والسلام. ثم ما دون ذلك من القدوات التي يمكن أن تحرك الإنسان فقط إلى عمل صالح متفق عليه، كما يومئ إلى ذلك حديث جرير وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. هو لم يأتي بشيء من عنده، إنما أحيا سنة قد أميتها وأثارها وحركها ودعا الناس إليها بقوله وفعله، فاقتدوا به في ذلك واندفعوا إلى صدقة أو إلى جهاد أو إلى علم أو إلى عمل بسبب أنهم رأوا فلانا فعل فقلدوه وحاكوه في ذلك وذكرهم بما كان غاب عن وجدانهم. أزمة القدوة، القدوة الحية التي هي أصل تربية والسلوك، لم تعد تتوافر في المجتمع. فأحيانا لا توجد القدوة في المنزل عند الأب بالنسبة للولد أو عند الأم بالنسبة للبنت، لا توجد في الإعلام، فالإعلام قد يقدم مثلا الفنان على أنه قدوة، أو يقدم اللاعب على أنه قدوة، أو يقدم الوجيه والثري على أنه قدوة، أو يقدم الشخصيات المرموقة اجتماعيا بغض النظر عن كفاءتها وبغض النظر عن موقعها في دين الله عز وجل وبغض النظر عن التزامها في السلوك والأخلاق. ولهذا أنت لو أمسكت بأصغر طفل وقلت له ماذا تتمنى أن تكون، ما كان له إلا أن ينطق بأولئك الأشخاص الذين يبجلهم المجتمع ويفرح لهم ويعظمهم ويوقرهم ويقدرهم، فهو يحب أن يكون مثلهم. التعامل والسلوك في المدرسة لا تقدم القدوة الصالحة أحيانا، بل قد تتوفر على النقيض من ذلك ألوان من القدوات السيئة في هذه المرافق وفي غيرها. وهنا فراغ الساحة من القدوة يعني انعدام العمق التربوي لدى الأفراد وتنازع الفرد بين أكثر من نمط من الأنماط الغازية. فهو في ذهنه فلان وفلان وفلان وكل هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة حسنة، وغاب عنه أولئك الرجال الأفلاس. من الأزمات أزمة الحوادث التي تدعو الإنسان إلى أن يعمل وإلى أن يضحي وإلى أن يبذل وإلى أن يشارك، وأنت تجد في شريعة الله تعالى أولا الأجر والثواب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا من الحوادث، الأجر عند الله للأعمال الصالحة والعقوبة عند الله تعالى على الأعمال السيئة. وكنموذج أيضا حين تنظر إلى عمل كالجهاد وما فيه من نزيف الدماء وإطاحة الرؤوس وعقر الزوال وفقدان الحياة، تجد أن الشرع جعل للإنسان حوافز في هذا العمل، منها حوافز شرعية في فضل الجهاد والمجاهدين وما أعد الله تعالى لهم في الدار الآخرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنما إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وبالمقابل هناك حوادث دنيوية سريعة أيضا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة حنين وغيرها: من قتل قتيلا فله سلام، له ما معه من السلاح والعتاد. وكما هو معروف في تمثيل السرايا وإعطائها جزءا من الغنيمة، الربع أو الخمس على ما هو معروف تقديره. إن هذا نموذج من الحوادث، ولا بد أن يكون للمجتمع حوادث. فالمجتمعات الإسلامية اليوم تعاني أزمة، يعني نقصا حادا وأحيانا غيابا كاملا في الحوادث التي تدعو الإنسان إلى العمل، إلى الجهاد، إلى الدعوة، إلى التضحية، إلى البذل. لابد من حوادث للعلماء والمبدعين تدعوهم إلى ذلك، حوادث للمربين والمدرسين، حوادث للمجتهدين، حوادث للمخترعين والباحثين، حوادث لكل أصحاب المواهب. بل لا أقول إن المجتمعات الإسلامية تخلو من الحوادث، إنما أحيانا نجد المسلمين في كل بلادهم ربما لا يميزون المبدع عن الخامل أو عن النائم، ولا تتوافر لديهم أساليب لضمان حقوق أولئك الأشخاص، سواء كانت هذه الحقوق حقوقا مالية أو معنوية أو غيرها. ومن ألوان الأزمات أزمة الحقوق الشرعية، أو ما يعبر عنها بعضهم في العصر الحاضر بأزمة الحرية. وهذا الاصطلاح ليس واردا بهذا اللفظ بالمعنى المقصود، فالأولى أن يعبر عنه بأزمة الحقوق الشرعية. إنه لا عمل في الدنيا بدون تشجيع، ولا إبداع في الدنيا بدون حرية كما يقول بعضهم. والحرية يعنون بها الحق الشرعي المنضبط، الضمانة الصحيحة لتصحيح الأخطاء وتلافي العيوب، وهي إشعار للإنسان بآدميته وكرامته التي بينها الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. بل أخطر ما تعانيه المجتمعات الإسلامية الحرية العوراء، الحرية الناقصة التي تمنح لفئة من فئات المجتمع على حساب فئات أخرى، أو تعطى لاتجاه دون آخر، خاصة حين يكون أولئك الذين منحت لهم الحرية وأعطوا الحق كاملا هم من الفئات المنحرفة التي تحمل أفكارا مخالفة للأسس التي قامت عليها هذه الأمة، كالأفكار العلمانية مثلا، أو الأفكار الحداثية، أو الأفكار الإلحادية، فيكون للإنسان الحرية في طرحها والحديث عنها وترويجها بالكتاب والمجلة والجريدة والتلفاز والإذاعة والنادي والمنتدى والأمسية وغير ذلك، على حين لا يملك أصحاب الحق الشرعي، أصحاب العلم وأصحاب الدعوة وأصحاب التوجيه وأصحاب الريادة وحملة الهدي السماوي لا يملكون الحق ذاته. ومن نتائج فقدان الحرية أو فقدان الحق الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من آثار ذلك الكبت والانطواء والعزلة والنكوص وعدم التأقلم مع المجتمع، بل وربما يترتب على ذلك نمو مجموعات داخل المجتمعات الإسلامية، مجموعات ترفض هذا الواقع وتحاربه، فضلا عن خشو الكراهية والبغضاء بين الناس. من ألوان الأزمات أزمة الإتقان والإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي شيء هو الإحسان؟ إنه الإتقان. وفي عند البيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه. وفي الحديث الآخر حديث شداد بن عوف وهو في الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. هذا من الإحسان، حتى المقتول الذي يغادر الحياة فاقتله قتلا حسنا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم فقرته وليرح ذبيحته. إن من عدم الإتقان ضعف الإنسان في العبادة مثلا، تأخير الصلاة أو التقصير فيها أو التقصير في الطهارة أو عدم الصلاة مع الجماعة أو التفريط فيها، ومثله التفريط في الصيام مثلا أو في الحج أو في الزكاة أو في غير ذلك من العبادات التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فما بالك بعبد يعبد ربه وكأنه ينظر إلى الله عز وجل ويراه بعينه، فيكون مقبلا عليه معرضا عما سواه، صادقا خاشعا لا يلتفت الى المخلوقين طرفة عين. فهذا هو الإحسان في عبادة الله تعالى. وهناك لون آخر وهو فقدان الإحسان فيما يتعلق بحقوق العباد، مثل عدم إتقان الأعمال المنوطة بك أيها الإنسان، إهدارها، تضييعها، الحرص على شكلية العمل ومظهريته دون حقيقته ومعناه، الخواء، نمو أساليب التحايل والغش والخداع، والنقص في العمل وعدم الحرص على إنجاز الأمور. يعني أنك حريص على أن لا تساءل عن عمل، لا يعاتبك المدير مثلا على أن تأخرت، ولا يعاتبك المسؤول على أن هذه المعاملة جلست عندك، ولكن ما وراء ذلك فإنك لا تلتفت إلى أحد. وهناك آلاف الأساليب والطرق التي يستطيع الإنسان فيها بالحيلة أن يتخلص من العتاب من الآخرين ومن المسؤولية ومن المحاسبة، ولكنه يعلم في قرارة نفسه أنه ما قام بالواجب. أزمة الكفاءة أو المحسوبية أو الطبقية أو التمييز القبلي بين الناس أو التمييز العنصري وعدم جعل المعيار في التقويم والتقدير والتوظيف والرعاية، عدم جعل المعيار هو المعيار الشرعي. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة، القوة في الدين والقوة في العلم والقوة في الخلق والإتقان والأمانة، هذا من أزمة الكفاءة. ومنه إبعاد الجادين والمصلحين والصادقين لصالح الأقرباء والأصدقاء وبني العم وبني الخال والزملاء والجيران وسكان البلد أو المنطقة التي أنا منها. ومن ذلك ومن آثاره إهدار الثروات العظيمة التي على رأسها الإنسان، إثارة البغضاء والشحناء بين الناس، تضييع الأمانة بإيكالها إلى غير أهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: ومتى إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أزمة التخطيط، والتخطيط مطلب شرعي، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمده كثيرا، وحديث الهجرة مثلا مثل في هذا المجال. ومثل أيضا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: أحصولي من يلفظ بالإسلام، حديث حذيفة. فأجرى النبي عليه الصلاة والسلام عملية إحصائية لعدد المسلمين، وهذا كله يتعلق بموضوع التخطيط ومحاولة الإعداد للمستقبل. التخطيط لحل المشكلات التي يمكن أن تنجم، التخطيط لتنمية المجتمع، التخطيط لبناء النفس، التخطيط للوقاية من الأخطاء والأخطار المقبلة. ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخوفون وهم في المدينة من غسان، حتى إن رجلا لما طرق على عمر خرج إليه عمر فقال له: مالك؟ قال: افتح، حصل أمر عظيم. فقال: ماذا؟ هل جاءت غسان؟ قال: وكنا نتسامع أنهم ينعلون الخيل لحربنا وقد امتلأت قلوبنا منهم رعبا. قال: لا، الأمر أعظم من ذلك. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. والحديث طويل معروف. الشاهد أن توقع الأخطار المستقبلية والاستعداد لمدافعتها وإزالتها هذا جزء مما هو مطلوب من المسلم. ولكن انعدام الشعور الصادق بالمسؤولية وانعدام المؤسسات والدراسات والاستطلاعات وعدم توفر البيانات الصادقة الضرورية للعمل وإبعاد الكفاءات المخلصة واستيراد المخططين الأجانب من خارج دائرة المنتفعين والمستفيدين بل من خارج دائرة أبناء الأمة كلها، كل هذا أوجد أزمة في التخفيف على مستوى الأمة في كل مدنها ودولها ومناطقها، وأنتج ذلك عواقب منها استمرار التخبط وعدم انتظام الأمة وعدم تحقيقها لما تطمح إليه وتطمو إليه، ومثله أن الأمة أصبحت تتعرض دائما وأبدا لمفاجآت غير محسوبة ونكبات لم تكن تنتظرها، وأهجر المال والجهد في أشياء لا تنفع الأمة في حاضرها ولا في مستقبلها، وكم ندمت الأمة على مال بذلته أو علاقة بنتها أو خطة رسمتها أو علاقة أو غير ذلك من الأشياء. أزمة الأمن، أزمة الأمن، أمن الإنسان على نفسه أو على مستقبله أو على دينه قبل ذلك كله، أو على فكره أو على ماله أو على ولده أو على منصبه أو جاهه أو مكانته أو كرامته أو سمعته إلى غير ذلك. ويجب أن نعلم أن الخائف لا يعمل شيئا ولا ينتج شيئا ولا يتعاون مع أحد، ولا يوجد أمن للإنسان دون وجود حدود فاصلة له وواضحة وواقعية تبين ما للإنسان فيه حق فيفعله، وما ليس للإنسان فيه حق فيتركه، وما لم توجد الإجراءات الكافية لحفظ حقوق الإنسان إذا ظلم أو اعتدي عليه أو قصر في حقه كائنا من كان هذا الظالم ومهما كان حجم الظلم الواقع عليه. أزمة المنهج، فالأمة كثيرا ما تغيب عن وعيها ولا تعرف هويتها وحقيقتها وانتماءها، أو تغيب عنها قبلتها التي أمرت أن تتجه إليها. صحيح يعرف الناس الكعبة البيت الحرام فيصلون إليها في أحيان كثيرة، لكنهم قد لا يعرفون إلى أين يتجهون في تفكيرهم، وإلى أين يتجهون في اقتصادهم، وإلى أين يتجهون في سياستهم، وإلى أين يتجهون في إعلامهم. والإسلام دين جاء ليهيمن على الحياة كلها ولتدور في فلكه كل الأعمال والأفكار والتصورات والمواقف. لقد ظل جزء من الأمة يركض وراء الشيوعية حتى فوجئ بسقوطها، ولا زال أجزاء كبيرة من الأمة تركض وراء التغريب ووراء النظام الدولي الجديد ووراء أمريكا بنظمها وسياساتها وخططها وأفكارها ومناهجها، ولا زالت أجزاء كبيرة من الأمة تنادي بالعلمانية وفصل الدين عن الحياة وعن كل المجالات العملية المثمرة. ومثل ذلك التبعية لبعض المذاهب أو النظريات القديمة ولو كانت موجودة في تاريخنا أو تراثنا، فإن تاريخنا مثلا يوجد فيه الآراء المنحرفة، آراء الفلاسفة، آراء الجهمية، آراء المعتزلة، آراء الأمم الكثيرة التي نقلها بعض المسلمين وترجموها وتأثروا بها، فلا بد من تحرير التبعية وأن يكون المعيار في المنهج للقرآن الكريم والسنة النبوية لا غير، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن هذا المقياس يقضي على كل صور التناقض في الأمة، فما وجدناه موافقا للحق الوارد في القرآن الكريم والحديث الصحيح أخذنا به بغض النظر عن مصدره، وما وجدناه مخالفا رفضناه ولو كان ظهر من بيننا ومن بلادنا. من مظاهر انعدام المنهج أو ضعفه أو أزمته تذبذب الشباب وترددهم وانعدام الانسجام الفكري والثقافي، وأزمة الثقة أيضا بين الشباب. وأخيرا من الأزمات أزمة التدين، بل لعلها أهم الأزمات ولذلك جعلتها هي الأخيرة، أزمة غياب مراقبة الله عز وجل وغياب الخوف من لقائه. وأي معنى لحياة إنسان غاب عنه الإيمان بالدار الآخرة؟ قال الله تعالى عن بعض عباده المخلصين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فذكر الدار الآخرة واعتبارها في عمل الإنسان وقوله وفعله هو الذي يضبط المعيار والميزان في نفسه، يجعله يقبل على الخير بطواعية ويعرض عن الشر بطواعية. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام فتيسر له كل الأسباب في بيت امرأة العزيز وهي سيدة البيت وقد أغلقت الباب، وفي خلوة وقالت له هيت لك، وفي قراءة هيئت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهذا هو الأمر العظيم، الخوف من الله، التدين الذي يجعل الإنسان يعرض عن الحرام حتى ولو كان في متناول يده، ويفعل الطاعة والخير حتى ولو كان فيه حسبه وعظمه. أولئك الذين يأخذون المعارف وتتساقط رؤوسهم، هل كانوا يجهلون ذلك المصير؟ كلا، ما جاء إنسان للمعركة وهو يعتقد أنه ذهب إلى نزهة أو سياحة، لقد عرف أنه ذاهب إلى ميدان حرب، ولكنه يعلم أن تلك الضربة التي يطير بها رأسه إن كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر هي التي يدخل بها الجنة برحمة الله عز وجل وإذنه. هذه الأزمة، غياب التدين وضعف مراقبة الله تعالى وعدم الخوف منه، لها هي أهم من كل ما سبق، بل هي السبب الرئيس في كل ما سبق. ذلك المسؤول الذي فرط في عمله، أو المدرس أو الطالب أو الأب أو الزوج، كل هؤلاء ما فرطوا إلا بسبب ضعف التدين، وهذا السبب له نتائج من مظاهرها جفاف الإنسان في روحه، في محبته لله، في إيمانه، في إشراق قلبه، في توقده، وإيمان الكثيرين بالماديات حتى كأنها كل شيء. فأنت حينما تحدث الإنسان التاجر مثلا عن البركة يلوي رأسه وكأنه لا يؤمن بذلك، إنما يؤمن بالحسابات والدراسات الاستشارية والأمور المبنية على حقائق علمية لها نتائج، وينسى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات، فينزل الله تعالى البركة على عباده المؤمنين إذا صدقوا وآمنوا واتقوا. ومن نتائج ذلك اضمحلال النية الصادقة في عمل الإنسان وفي أموره كلها، فلا يعمل إلا ما يرى أن له فيه مصلحة دنيوية عاجلة. ومن أثر ذلك ضعف الإذعان لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح الكثيرون يسمعون الأوامر ثم يخالفونها، ويسمعون النواهي ثم يأتونها. لماذا؟ لأن ذلك القلب المندفع إلى الطاعة قد ضعف فيه الدافع والحافز. ومثل ذلك نسيان حقوق الله تعالى كلها، بل ونسيان حقوق العباد أيضا. النقطة الرابعة، لماذا يحدث هذا؟ لماذا تزداد الأخطاء؟ ولماذا تتعقد المشكلات؟ ولماذا لا نجد لها حلا؟ ثمة أسباب عديدة أذكرها بسرعة كسب الوقت. من ذلك الرضا والقناعة الموجود لدينا، رضينا بالواقع، لا ندرك مشكلاتنا بشكل صحيح، وننكر وجودها أحيانا، ونرى أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وكل أمورنا مبنية على الكمال والتمام. ليس لدينا إحساس بحجم الفارق بيننا وبين غيرنا، والبعض منا يرغبون في الركود وعدم التجديد لحال من الأحوال. السبب الثاني، عدم إيماننا بوجود المصارحة والمناصحة فيما بيننا، وعدم الوضوح والصراحة والمكاشفة في تعاملنا مع واقعنا، وعدم مناقشة أمورنا ومشكلاتنا بصورة صحيحة، وذلك لأننا نرغب أحيانا كما نظن في عدم الإثارة أو اتقاء الفتنة أو المساس بالمكاسب أو غير ذلك، وننسى أنه لا يمكن تجنب الإثارة واتقاء الفتنة والحفاظ على المكاسب إلا من خلال منهج واضح صحيح للنقد والمصارحة والمكاتبة، يكون مبنيا على الحقوق المتبادلة بيننا جميعا، بين الزوج وزوجته، بين الوالد وولده، بين المدرس والطالب، بين الحاكم والمحكوم، وهكذا. السبب الثالث، عدم تحديد المشكلات بدقة، فأحيانا نحن نعزل كل مشكلة على حدة كما لو كانت مخلوقا مستقلا منفردا، ونحاول أن نبين أسبابها ونقترح الحلول لها وندرس هذه الحلول ونخلص إلى نتائج نهائية دون أن نربط ذلك بغيره من الأمور. السبب الرابع، عدم الثقة بالعلم وعدم البحث العلمي واعتماد الأساليب العلمية في الوصول إلى تحديد المشكلة وأساليب حلها وتسخير العلوم الممكنة لهذا الأمر. السبب الخامس، ضيق الأفق لدى البعض أو الركود والتعصب للمألوف والعادات والانطلاق من بعض المسلمات والبديهيات الخاصة التي ليس لها سند شرعي ولا عقلي، فالكثيرون يقولون لك هذا الأمر لا يجادل فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، أو يقولون لك هذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لمن أنار الله بصيرته، ولكن الواقع أن هذا الأمر ليس سوى أمر مألوف معروف. وهذا الضيق النفسي والعقلي الموجود لدى البعض يعميه ويصمه عن التقدم خطوة واحدة نحو فتعرف على الأخطاء وتعديل السلوك وحل القضايا والمشكلات. السبب السادس اعتقاد البعض أن مشكلاتنا تحل عن طريق الأساليب العقيمة، فمثلا الجدل والتراشق بالألفاظ والتعصب والتحيز الواضح لفكرة معينة أو استيراد الحلول الجاهزة أحيانا أو ترك المشكلة ونعتقد أن الزمن كثير بحلها أو إلغاء الأسباب والنتائج أو إلقاء المسؤولية على الآخرين وانتظار الحل منهم أو التعامل مع المشكلات بالعواطف. كل ذلك قد يسكن الألم أحيانا ولكنه لا يوقف النزيف على المدى الطويل. السبب السابع والأخير هو عدم استصحاب النية الصالحة في نفع الناس وبذل الوسع في التعامل مع القضايا والمشكلات ونسيان الموضوعية في غمار التعصب وعدم الإنصاف والتأني إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتميز بها كل باحث عن الحقيقة. أما النقطة الخامسة والأخيرة وهي بيت قصيد فهي بعنوان أخطاء وحلول. الخطأ الأول، فأين الصواب إذن؟ وأعني بهذا الخطأ التركيز على الأخطاء، ولعل لقائل أن يقول إن محاورة كنتها عنوانها بعض أخطائنا في التربية، فأقول نعم، حتى التركيز على الأخطاء في موضوع أو درس أو محاورة ينبغي أن يكون بقدر معتدل. إن التركيز على الأخطاء والانحرافات لا يبني أبدا، بل الأصل هو وضع المعيار الصحيح وتمكين الإنسان أن يكتشف الخطأ بنفسه مع الثناء عليه إذا أصاب وتوجيهه إذا أخطأ. مثلا الواعظ والخطيب مربي، فينبغي له ألا يركز على الأخطاء ويجعل كل خطبه ودروسه ومحاضراته هي عبارة عن سياط يلهب بها ظهور الناس فيخرجون منه كل يوم وقد حميت ظهورهم من أثر هذا الكلام الذي أنحى به عليه. لا، ينبغي أن يكون أحيانا هناك حديث عن الصواب يعمله الناس دون تعريض بالخطأ، وأحيانا يكون هناك ثناء على بعض الظواهر الإيجابية حتى تنمو وتكبر، وأحيانا يكون هناك تنبيه إلى بعض الأخطاء بالأسلوب الشرعي المناسب. المدرس أو المدرسة أيضا هم من المربين، فكون المدرس أو المدرسة يركز على أخطاء الطالب، إذا أخطأ أبرز الخطأ وعلق عليه وأكد على هذا الخطأ فإن هذا يحطم الطالب ويجعله لا يفكر في المحاولة مرة أخرى. لا، بل ينبغي أن يبرز الجانب الآخر، جانب الصواب الذي أصاب فيه، الجانب الإيجابي عند الإنسان. ومن القصص المشهورة التي تبين لك أن الإنسان يستطيع أن يؤدي المعلومة بأكثر من أسلوب أن خليفة رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فطلب رجل يعبر الرؤيا فقال له يا أمير المؤمنين يموت أهلك كلهم وتبقى أنت بعدهم، فأمر به فجلد حتى أغمي عليه ثم قال ارفعوه عنه، فدعا بعابر آخر فقال له يا أمير المؤمنين أنت أطول أهلك عمرا، فأعطاه جائزة. إن الإنسان يستطيع أن يعبر عن التوجيه والإرشاد والنصيحة بأسلوب غير مباشر أحيانا وبأسلوب مباشر أحيانا أخرى، ويمتدح الصواب في بعض الأحيان ويمتدح فلانا لأنه أصاب وهكذا. الأب أيضا مربي، فكون الأب لا يحسن إلا سب أولاده وشتمتهم والدعاء عليهم وتعيرهم وفلان فعل وابن فلان فعل وأنتم فيكم وفيكم، هذا لا شك لن يبني أولاد الصالحين قط، بل سيجعل هؤلاء الأبناء يفقدون الثقة بأنفسهم، يعيشون إحباطا، وقد يؤدي إلى كراهيتهم لأبيهم. لكن بدلا من أن تقول أنت أخطأت، قل هذا العمل لا يعجبني لا يناسبني أو لا يصلح، ولو قلت له هذه المرة أخطأت المرة الثانية لابد أن تثني على الصواب. من الممكن أن تستخدم معه أساليب متعددة، بل أقول كل إنسان في مسؤولية فهو يتناول ويتولى جزءا من مسؤولية التربية، حتى الحاكم الأعظم أو الإمام أو الخليفة أو السلطان هو أيضا مرب على نطاق أوسع، ومسؤوليته في عدم تتبع الأخطاء وعدم تتبع العورات واضحة جلية. إذن لابد أن تكون الأخطاء موضوعة بصورة معتدلة. إن الإنسان الذي يلاحق أخطاء الناس ويكثر من الحديث عنها ربما يكون لديه شعور بالكمال ولذلك فهو دائما وابدا يبحث عن الزوايا المظلمه والمناطق الخاتمه في الناس ليتحدث عنها. الخطا الثاني الشكل عن المضمون. ان الاغراق في الشكل على حساب المضمون او في الكم على حساب الكيف من اعظم امراضنا. مثلا الرجل يهتم بملابسه بغطرته بحذائه، المرأة كذلك بل أشد، فتجد كل موديل جديد لدى المرأة، وتجد لديها ألوانا من تلك المجلات والكتب التي تسمى بالبوردات، فاليوم من فرنسا وغدا من تايلاند وبعد غد وهكذا، وتجد لديها عشرات بل مئات من الملابس والثياب ربما لم تلبس منها شيئا إلا قليلا وبعضها مرة واحدة أو مرتين. وكذلك الحال بالنسبة للطفل، فنحن معنيون جدا بملابسه وجماله وحذائه وغير ذلك. هذا بلا شك إذا كان في حدود الاعتدال فهو مطلوب ولا بأس به، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب العناية بصلاح الإنسان بقلبه بأخلاقه بدينه بعلمه بثقافته بعبادته بتربيته. مثل ذلك قصات الشعر مثلا والتسريحات، وكنا بالأمس نحسبها للنساء فقط، فالمرأة اليوم تقص قصة وغدا تقص قصة أخرى، وأصبحت الفتاة عندك تتابع التسريحات في العالم أولا بأول. ليست هذه المشكلة فقط، بل تطور الأمر وأصبح هذا حتى بالنسبة للشباب، فأنت تجد تلك الصالونات التي كثرت أصبحت تعتني بقصات الشعر وتتخصص فيها، وربما جلس الشاب أمام المرآة وقتا طويلا من أجل تسريح شعره. لكن لو تجاوزت هذا الشعر قليلا إلى ما يوجد في داخل الرأس معلومات عقل علم ثقافة اهتمامات، ربما تجد خواء في خواء. مثلا الأثاث المنزلي، كثيرون منا يهتمون بالأثاث المنزلي وتجديده وتنويعه وتناسق ألوانه إلى غير ذلك، ومن الضروري أن يكون الأثاث موجودا وجهاز الفيديو وغرف النوم الفخمة إلى غير ذلك. الكثيرون يهتمون بهذا، ولكن الاهتمام بقيام المنزل على أساس السعادة الزوجية مثلا، وقيام المنزل على أساس المسؤولية المشتركة، وقيام المنزل على أساس شرعي، هذا ربما لا يكون قائما في اهتمام البعض. مثل أيضا مسألة الترفيه والرياضة، فأنت تجد الأمة تحتفل احتفالا كبيرا بالترفيه والرياضة. الرياضة لون من ألوان الترفيه، لكنها أخذت من وقتنا وعمرنا واهتمامنا، أخذت شبابنا وفلذات أحبابنا، فأصبح الطالب حتى وهو في أيام الاختبار مثلا مشغولا بمتابعة دوري أو مشغولا بمتابعة الرياضة على الشاشة أحيانا، وأصبح يحفظ أسماء أندية العالم وألوان هذه الأندية وأسماء المدربين وغير ذلك، ويتابع أولا بأول. وليس هذا فقط، بل يبذل من عواطفه ومشاعره واهتماماته الشيء الكثير بهذا السبيل. ومثل أيضا الجانب الترفيهي الذي أصبح يأخذ وقت الكثيرين من الناس، ولو أنهم أعطوا الناحية الشرعية أو العقلية أو الثقافية أو العلمية جزءا من ذلك لنتج عنه خير كثير.